Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. مجلس البيجا يغلق مينائي بشائر وسواكن والأسواق الحرة في بورسودان أمس الأحد، واستمرار إغلاق الطرق القومية والموانئ ووفد حكومي للتفاوض مع المحتجين. اغتصاب طفلة لاجئة سودانية في معسكر بشرق تشات ومقتل شخصين وإصابة 4 آخرين ونهب ممتلكات في أحداث منفصلة بوسط وشمال دارفور. اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في غابة الفيل القضارف وتلف مساحات واسعة في مشروع ساق النعام بشمال دارفور. احتجاجات في وسط وغرب دارفور ووفاة شخص وإصابة 15 بفيروس كورونا. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا أمس الأحد إغلاق مينائي بشائر للبترول وسواكن وإغلاق الأسواق الحرة، إلى جانب إيقاف إيرادات الموانئ إلى بنك السودان في اليوم الثالث للتصعيد. وأكد عبد الله أوبشار مقرر المجلس في مقابلة مع راديو دبنجا إن شرق السودان يقترب من العصيان المدني، موضح استمرار إغلاق الطريق القومي في عدة نقاط في ولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلة، بجانب استمرار إغلاق الميناء الجنوبي، وأوضح أن أبرز مطالبه إلغاء مسار الشرك واعتماد منبر تفاوضي لشرق السودان، بجانب تشكيل حكومة كفاءات، وعزى مطالب بحكومة كفاءات لتباطؤ الحكومة الحالية الحزبية في الاستجابة إلى مطالبهم. وأضاف عبد الله أوبشار في هذا الخصوص:
إحنا في اليوم الثالث للإغلاق الكامل للشرق. من اليوم الأول تم إغلاق الميناء الجنوبي وميناء دمدمة وإغلاق الطريق القومي من عدة نقاط، بداية من الخياري وكبري ستة ومنطقة الزير وفي وفي أوسيف محلية حلايب، ومرورا بكل النقاط في حداليا، في أروما، في هيا، في جبيت، سواكن، في الشاحنات. صباح اليوم تم إغلاق ميناء بشائر لتصدير البترول وميناء سواكن لصادر الماشية والمعتمرين، وكذلك تم إغلاق أسواق الحرة صباح اليوم وإيقاف التوريدات من هيئة الموانئ البحرية لوزارة المالية في بنك السودان.
ومن جهة أخرى أخطرت الحكومة مكونات تنسيقية كيانات شرق السودان بتأجيل وصول الوفد الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، الذي كان مقرر وصوله إلى بورسودان أمس الأحد، إلى وقت آخر. وقال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا لراديو دبنجا إن الحكومة أخطرتهم بتأجيل وصول الوفد الاتحادي إلى ولاية البحر الأحمر بحجة عطل في الطائرة. وقلل أوبشار من تأثير قدوم الوفد الاتحادي على إثناء المعتصمين عن مطالبهم، وقال إن الحكومة تسلمت مطالبهم في وقت سابق بمدينة أركويت مطالبا بإصدار قرارات لحل الأزمة بدلا من إرسال وفود، كما طالب بإصدار قرارات أولا ثم البدء في التفاوض، ورهن إيقاف التصعيد بالاستجابة إلى مطالبهم. وأضاف عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا في هذا الخصوص:
ما في أي وفد وصلنا تعللوا بأنهم يعني هناك عطل في الطائرة أو إلى آخره، فنحن ما شفنا أي وفد والناس ماشية في اتجاهها، ونعتقد أنه ما في داعي لقدوم وفد. الحكومة زارتنا منذ شهرين في أركويت واستلمت مذكرة حوت مطالبنا، والمذكرة معاهم والمطالب معاهم الآن، يعني كلنا نتوقع يصدروا قرارات، الناس دائرة قرارات لحل الأزمة بدلا من زيارات، نحن بتلو من الزيارات.
من جهته رفض رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا الناظر سيد محمد الأمين ترك الاجتماع بالمكون المدني، واشترط أن يضم الوفد شمس الدين كباشي ووزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات ونائب قائد الدعم السريع. واتهم ترك في مخاطبة جماهيرية بسواكن وزير مجلس الوزراء خالد عمر ورئيس حزب البحث السنهوري بالدعوة إلى حسم المحتجين بقوة السلاح خلال اجتماعات مجلس الأمن والدفاع، وقال إن البرهان والجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات رفضوا ذلك، وطالب ترك البرهان للوقوف معهم لتكوين حكومة الإقليم الشرقي، مؤكد وقوف الجماهير مع الجيش والمنظومة الأمنية، وأشاد بتعامل السلطات في ولاية البحر الأحمر التي التزمت بإيقاف الشاحنات. وأضاف ترك في هذا الخصوص:
الحكومة والإدارة تفاوضنا، تجيب الكباشي وتجيب وزير الداخلية وتجيب وزير الدفاع وتجيب قائد الدعم السريع ونائب الرئيس وتجيب مدير المخابرات، لو داري يتكلموا معانا الحكومة يجيبوا ديل، لكن ملكية لا،
ناشطين لا،
ملكية لا، ناشطين لا، لأنه ديل أزل البلد وأزل الناس والمواني دي والطرق بتاع شرق السودان ده أغلقناه لأنه خطفوه مننا، إذا رجعوه نفتح بكرة، إذا قالوا إلغاء مسار شرق السودان وإعلان ممر تفاوضي.
وقال منبر البطانة الحر إن مكونات الشرق وافقت على الاجتماع بالحكومة بعد مطالبتها بفرصة لمعالجة المطالب المطروحة وتخفيض حدة التصعيد. وأوضح منبر البطانة الحر في بيان عدم وجود أي مانع من أي تواصل رسمي يفضي لحل سياسي وجذري لمشكلة الشرق ويضمن تحقيق المطالب المرفوعة بلا مماطلة أو تسويق. وقال المنبر إنه أقلق الطريق القومي في منطقة الخياري والزيرو قضارف وكبري 6 بخشم القربة، وأوضح أنه نظم حشد لمكونات البطانة بمدينة حلفة الجديدة لرفض مسار الشرك والمطالبة بتنفيذ مقررات مؤتمر قضايا البطانة ومؤتمر سنكات. وأضاف ناظر عموم الشكرية الشيخ أحمد محمد حمد أبو سن
بأن هذا يدل على ما يدل بأن مسار الشرقي قد دسر، وأن هذه القوة التي حضرت وهذه المجموعات التي حضرت شيبا وشبابا لكل أهل السودان عربا ونوبا وأهل عروبة وأهل لهجة، ثم الآن حضروا ليقولوا بقلب واحد بأن هنالك تهميش حقيقي لهذه المكونات.
تعرضت طفلة سودانية لاجئة بمعسكر كشاغن للاجئين السودانيين شرقي تشات للاغتصاب مساء الخميس الماضي في منطقة مرة التي يقع فيها المخيم. وقال زو الطفلة المغتصبة إن مجهولين هاجموا الضحية وزميلاتها أثناء خروجهن لجمع حطب الوقود، وأوضحوا أن الضحية لم تستطع الفرار إسوى بزميلاتها وتمكن المهاجمون من اغتصابها، وأشاروا إلى إسعافها في المركز الصحي بالمخيم وتدوين بلاغ بالحادث، ونوهوا إلى استمرار التحريات في محلية أم ليونة والولاية في أبشي. توفي النازح الطيب يوسف أرباب البالغ من العمر 27 عام يوم السبت متأثر بإصابته بطلق ناري في مزارع في منطقة تبكينو التي تبعد 6 كيلومترات جنوب شرق كبكابية بولاية شمال دارفور. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنجا إن أحد المسلحين على ظهر جمل هاجم النازح أثناء عمله في مزرعته وقام بتهديده قبل أن يطلق عليه النار، وأوضحت أن النازح أصيب في فمه ونقل إسر ذلك إلى مستشفى كبكابية قبل أن يتوفى ليلا في المستشفى، وأشارت إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة كبكابية. وأضافت المواطنة في هذا الخصوص:
زهرة السبت قتل النازح الطيب يوسف أرباب 27 سنة في مزرعته في منطقة تبكينو جنوب شرق كبكابية بعد 6 كيلو على يد ميليشيات جنجويت. كانت النازح يعمل في مزرعته وفجأة ظهر عليه واحد من الجنجويت الراكب جمل وقام بتهديده ثم أطلق عليه النار، أصيب النازح في فمه ونقل إلى مستشفى كبكابية ليتلقى العلاج، ومع الأسف توفى ليلا في مستشفى كبكابية. تم فتح بلاغ إلى شرطة كبكابية.
قتل يوسف يعقوب بحر الدين البالغ من العمر 32 سنة يوم السبت، وأصيب 4 آخرين إسر إطلاق مسلحين النار على عربة لوري في منطقة برونغو تورا بالقرب من مدينة جلدو بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكرو لراديو دبنجا إن مسلحين أطلقوا النار على عربة أثناء جلبها الحطب إلى مدينة جلدو لمناسبة اجتماعية ظهر يوم السبت، وأوضحوا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى جلدو بينما نقل أحدهم إلى نيرتتي ومنه إلى المستشفى في حالة خطيرة إسر إصابته بطلق ناري في بطنه، ونوه إلى تدوين بلاغ لدى الشرطة الموحدة وحامية الجيش في جلده حيث تحركت القوات إلى موقع الحادث، كما تم فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة بنيرتتي حيث تحركت 3 عربات وعربة إسعاف والقوات المشتركة إلى موقع الحادث في برونغو تورا. وفي حدث آخر اعترض مسلحون طريق عربة الشحن التجارية في منطقة برونغو تورا بإطلاق النار في الهواء يوم السبت. وقال آدم أوكرو لراديو دبنجا إن سائق العربة توقف بعد تهديده بإطلاق النار ونهب المسلحون 7 موبايلات كبيرة وصغيرة ومبالغ نقدية بجانب حقائب وملابس وممتلكات أخرى، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة في جلده وفي حامية الجيش، ونبه إلى تزايد الانفلاتات الأمنية بمحلية غربي جبل مرة بصورة متسارعة، وطالب والي ولاية وسط دارفور واللجنة الأمنية بمحلية غرب جبل مرة بالقيام بدورهم في تأمين المواطنين والممتلكات وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالة وفاة وحالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا و96 حالة نشطة يوم السبت. وكشفت وزارة الصحة الاتحادية في تقرير الوباء اليومي عن تسجيل حالتين إصابة بكورونا بولاية الخرطوم وحالة وفاة بولاية شمال كردفان. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت مع عدم تسجيل أي وفيات. وقالت الوزارة في تقرير الوباء اليومي إن عدد الحالات النشطة بالولاية بلغ 61 حالة، من بين 54 حالة في المنازل و3 حالات بمركز العزل في دونغولا و4 حالات في مركز العزل بحلفة الجديدة. شهدت غابة الفيل بولاية القضاري في يوم السبت اشتباكات بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، أسفر عن قتل 1 إبل الرعاة وتعطيل 3 تراكتورات مملوكة للمزارعين. وقال رئيس مبادرة القضارف للخلاص عبد الله محمد عبد الله في تصريح صحفي إن الاشتباكات وقعت على خلفية دخول الرعاة إلى الغابة من أجل الاستراحة، وأوضح أنهم وجدوا الغابة محاطة بالزراعة الجائرة مما اضطرهم للدخول في المساحات المزروعة، ووقع احتكاكات تطورت إلى اشتباكات مسلحة، وأوضح أن الشرطة تدخلت وحالت الطرفين إلى قسم النورس. نظمت لجان المقاومة والأجسام الثورية بولاية غرب دارفور أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة بالجنينة رفضا لقرار تعيين مدراء تنفيذيين من قيادات النظام البائد. وقال متحدث في الوقفة الاحتجاجية إن قرار تعيين منسوبي المؤتمر الوطني يعني عودة النظام البائد للسلطة، وطالب بتفكيك تمكين نظام 30 يونيو في ولاية غرب دارفور. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإلغاء الفوري لتعيين 5 مدراء تنفيذيين من منسوبي النظام البائد. وأعلنت لجان المقاومة عن جدول للتصعيد يستمر طوال الأسبوع الجاري ويتضمن وقفات احتجاجية ووقفات في مختلف الأسواق. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
وتدوير الكيزان الذين صفوا العزاء لمجتمع السودان وللدولة السودانية ودارفور بصفة خاصة وولاد غرب دارفور بصفة خاصة. موقفنا موقف واضح يا قرار الوالي إعادة النفايات وإعادة إنتاج الكيزان الذين هم قتلوا واستباهوا ودمروا الشباب والثوار على مستوى الدولة السودانية. أنا هنا ندير تنكر القرار رقم 59.
نفذ تجمع العاملين بمستشفى زالينجي بالتعاون مع الأجسام الثورية أمس الأحد موكب إلى مقر أمانة حكومة وسط دارفور، مطالبين بإقالة مسؤولين وتوفير الأدوية والاختصاصيين ومطالب أخرى. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى والي الولاية تكشف عن تردي الأوضاع في المستشفى وعدم توفر أبسط الاحتياجات. وأشارت المذكرة إلى خلو المستشفى من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، ونبهت إلى عدم توفر الاختصاصيين في جميع المجالات عدا النساء والتوليد، وطالبت بإغالة المدير العام لوزارة الصحة والمدير الإداري والمدير الطبي العام للمستشفى. كما طالبت المذكرة بصرف المستحقات المالية وتوفير الطوارئ وأدوات السلامة والملابس والترحيل والحماية للعاملين في المستشفى. وأضافت طبيبة أثناء تلاوة المذكرة:
نمرة 1 إقالة المدير العام بوزارة الصحة، نمرة 2 إقالة مدير قسم التغذية بالوزارة، نمرة 3 إقالة المدير الإداري بالمستشفى، نمرة 4 إقالة المدير العام بالمستشفى وتعيين مدير عام شرط يكون معينا بوزارة الصحة، نمرة 5 إخالة المدير الطبي بالمستشفى وتعيين مدير طبي شرط يكون معينا وزارة الصحة.
من جهة أخرى أعلن والي ولاية وسط دارفور نمر عبد الرحمن تخفيض حظر التجوال في مدينة زالينجي إلى الساعة 10 مساء بدلا عن 8 اعتبارا من أمس الأحد، وكان والي الولاية أعلن حظر التجوال إثر الأحداث الدامية والاحتجاجات التي شهدتها المدينة في نهاية أغسطس الماضي وأدت لمقتل طالب وتخريب مبنى أمانة الحكومة. قالت مبادرة الكتلة المدنية السياسية لنساء شرق دارفور إن تمثيل النساء في المواقع السيادية وصناعة القرار في البلاد لا يتعدى 10% على الرغم من دور الريادي في ثورة ديسمبر المجيدة وما أقرته الوثيقة الدستورية لتمثيله 40%. وقالت نادية بلال رئيس مبادرة الكتلة المدنية السياسية لنساء شرق دارفور لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب إن الكثير من حقوق المرأة السودانية ما زالت مسلوبة، وأرجعت نادية الأسباب إلى العقلية الذكورية للمجتمع السوداني وعدم وعيه بحقوق المرأة وحتى على مستوى المرأة نفسها، وأوضحت أن المبادرة تعمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتستهدف النساء النازحات في منظمات المجتمع المدني وستات الشاي وربات المنازل ونساء الأحزاب السياسية والنساء الرحل بغرض تمكينهن اقتصاديا وسياسيا عبر عدد من المشاريع. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
بوصي المرأة بطريقة عامة ما تستسلمي بس للظروف الحواليك، يعني انت اثناء الفرص بنفسك اثناء المستقبل، انت المستقبل وانت التغيير وانت ذاتك قود التغيير بنفسك، يعني ما تستني الا الحاجات دي تجيب في محلك، انت ذاتك قومي انزع الفرص دي بنفسك وانت اللي بتبدي المعالجه بتاعت الحاجات بنفسك من هسه. يعني سوري يعني انا بقول لها سوري وتمرد يعني يتمرد اكثر، احنا سورنا لكن برضه لسه قاعدين نتمرد اكثر.
هذه الاخبار ترد اليكم من راديو دبنجا. أعلنت وزارة التربية بشمال دارفور بدء العام الدراسي لجميع مدارس الولاية اليوم الاثنين عدا المرحلة المتوسطة. وقال إدريس محمد عبد الله المدير العام لوزارة التربية بشمال دارفور في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع والي الولاية إن مدارس المرحلة المتوسطة ستفتح أبوابها يوم الأحد المقبل، وأوضح أن الاجتماع مع الوالي تناول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعام الدراسي والرسوم الدراسية المقررة. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 30 من يونيو محمد الفكي إن اللجنة لا تستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول في مؤسسات الدولة، ولكنها تستهدف الموجودين في المفاصل ويعملون على إعاقة عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأوضح الفكي لدى مخاطبته الأحد بفندق السلام روتانا الجلسة الافتتاحية لورشة الممارسات الدولية الفضلة في الفحص المؤسسي والتي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ما تقوم به اللجنة عمل مؤسسي يعتمد على تقارير من داخل المؤسسات والاطلاع على ملفات العاملين لمعرفة التجاوزات التي صاحبت عملية التعيين. ونبه الفكي أن التأخر في تنظيف الخدمة المدنية من قوائم أعضاء الحزب المحلول ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية، وأضاف في هذا الخصوص
تأخر عمل اللجنة في تنظيف الخدمة المدنية من قوائم أعضاء الحزب، تأخر ده ترتبت عليه نتائج سيئة للغاية. طبعا نحن لنا سنتين حاليا من عمر الانتقال، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في تحرير سعر الصرف والبترول وغيره من القرارات الكبيرة إلا أنها لم تنعكس بصورة مباشرة على تحسن حياة الناس. أعضاء النظام البائد العاملين في المؤسسات الإرادية يعرفون أن فعالية تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية من شأنه توفير الأموال في يد الحكومة لزيادة الرواتب وتحسين خدمة الصحة والتعليم والتي تمس حياة الملايين من السودانيين.
كشف الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بولاية شمال دارفور عن تعرض مشروع ساق النعام الزراعي لتلف مساحات واسعة خاصة بالخريجين بسبب تغول الرعاة. ونبه الجهاز في بيان إلى انتشار الآفات داخل المشروع خاصة الجراد والديدان وحشرة الجيم مما نجم عنه آثار سلبية بالمحاصيل، وطالبت إدارة الجهاز خلال اجتماع طارئ مع والي الولاية بتأمين الموسم الزراعي وتوفير الأراضي السكنية، كما ناشدت وزارة الزراعة بتوفير المبيدات الحشرية. الخبر الأخير في النشرة، قالت وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق أن ما أثارته أثيوبيا مؤخرا بشأن سد النهضة ومنطقة الفشقة لا سند له، وإنما هي محاولة من أثيوبيا للغفز للأمام لصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، مشيرة إلى أن مسألة ملكية السودان لمنطقة الفشقة يعود للعام 1902 وما دار بين البلدين في هذا الخصوص مما يؤكد أحقية السودان بشكل قاطع. وأكدت في التنوير الإعلامي الذي عقدته بمبنى الخارجية يوم السبت أن موقف السودان الثابت من صد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة وقعت بين الجانبين، وأضافت إلى إعلان المبادئ الموقعة بين كل من السودان ومصر وأثيوبيا، وأكدت وقوف السودان إلى جانب حق أثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير مشروعاته دون الإجحاف بحقوق الآخرين. وجددت مريم ضرورة الاتفاق النهائي والملزم لعمليات ملء السد. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بيديهم نفسيات بسبب انه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان نستضيف الدكتورة رجاء محمد علي المختصة في العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا، عشان ما تتحدث لنا حول انتشار المخدرات خاصة وسط الشباب في السودان وكيفية التخلص منه. أهلا ومرحبا بك دكتورة رجاء في راديو دبنجة. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الموضوع، ممكن تدينا نبذة أو تعريف مبسط عن الإدمان؟
السلام عليكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وأنا سعيدة جدا أكون مع الأستاذ أمين رمضان. أنا أعرف هذا من القضايا المؤرقة جدا لمجتمعنا في السودان. سعيدة أكون في راديو دبنجة ومبسوطة جدا من شكل الإعلام اللي قاعد يتقدم، فعلا بيهتم بالقضايا الأساسية، وموضوع التعاطي المخدرات موضوع مؤرقني جدا، فسعيدة أن أشارك في تقديم حاجة لشبابنا في السودان. المخدرات عموما هي مواد بتمشي لدماغنا عندها مستقبلات محددة. الناس بتقوم بتتفاوت في انه استجابة المستقبلات بتاعتها للمادة المعينة اخذتها دي كيف. في بعض الناس في فترة قصيرة جدا ممكن المستقبلات دي تحتمد على المادة المعينة، يعني بتراوح الفترة، في ناس ممكن اسابيع ممكن ناس ايام ممكن ناس بشهور، لكن في الاخير بيحصل شنو؟ بيحصل انه المستقبلات في الدماغ دي بتبقى مستمدة على المادة دي عشان تشتغل، عشان تأدي الوظيفة بتاعتها اللي كانت بتأديها بدون المخدرات زمان يعني.
نعم.
فبيجي من هنا الاحتماد النفسي لمعظم المخدرات بتعمل اعتماد نفسي، وللأسف في بعض المخدرات بتعمل اعتماد عضوي، اللي هي دي بعدين عشان لما نكون عايزين نجي نتكلم عن الحتة بتاعت المعالجة بيكون في نوعين من المعالجة، معالجة للاحتماد العضوي ومعالجة للاحتماد النفسي. الإدمان ذاته هو إنك بتتناول حاجة بجد انت بتتناولها بشكل منتظم سواء كان يومي او في يوم محدد، وتدريجيا بيحتاج للحاجه دي اللي هي نتيجه لفكره المستقبلات اللي قلناها قبل. الادمان بيجي لما انت المستقبلات دي تحتمد وانت تبقى ما بتقدر الا تاخذ الحاجه دي، والحاجه دي تبقى بجد بتسبب لك اسباب مشاكل سواء كان اجتماعيه او مشاكل عمل او مشاكل نفسيه او مشاكل عضويه، وانت بجد عارف على علم انه هي المشاكل دي عندها علاقه بالماده المحدده دي، انت ما قادر توقفها، انت او انتي ما قادر توقفها براك. دي هي وصلنا المرحله بتاعت الادمان او الاعتماد على الماده دي. انت سؤالك كان انه المسببات شنو اللي بتخلي الناس تمشي للاتجاه ده؟ يعني بصوره عامه هي المخدرات بتقوم تعمل شنو؟ قلنا حتعمل شيء لمستقبلات محدده في الدماغ، بتقوم بتشتغل على انها تخلي زول يسترخى او يتبسط او يفرح او كده. من النادر نلقى الناس بيستعملوها بس عشان الإحساس ده، بس الإحساس الممكن يكون الإحساس الممكن يكون بيزعل الزول، اللي هي بتطلع هرمون محدد أو مادة كيميائية محددة بتخلي الزول يكون مبسوط. لكن هو زول في الاتجاه ده ليه؟ بيمشي في الاتجاه ده لأنه هو ما مبسوط، فبيبقى المسببات هي المسببات اللي بتخلي الزول يكون ما مبسوط. الأسوأ فيها واللي بتخلي الناس يدخل في دائرة الإدمان بصورة تبقى المعالجة بتاعتها شوية قاسية، اللي هي لما يكون في أمراض نفسية، مثلا لما انا بتناول مخدرات عشان مثلا عندي اكتئاب او عشان عندي قلق او عشان عندي خوف، يعني في اسباب نفسيه. لما انا اتناول المخدرات الخوف هيقل، القلق هيقل، الاكتئاب هيقل. وللاسف هم طبعا الكلام ده هو بيقل مؤقتا بس، بيقل في اللحظه بس يعني، لكن الاثر البعيد اللي بتسبب الامراض النفسيه دي ذات انا بديت بيها، عشان كده الجسر تبقى في شكل دائره. انا مكتئب اخذت مخدرات خلتني اكون مبسوط، المخدرات ذات بتعمل اكتئاب، ابقى مكتئب زياده حاخذ مخدرات اكثر، بتبقى بعد ذلك الجسر تبقى في شكل دائره يعني. في واحدة من أهم الأسباب لأن الناس بدها تتناول مخدرات اللي هي الفكرة بتاعت الأذى، يعني زول يكون تعرض للأذى وما مر بمراحل الأذى الخمسة. يعني الأذى ده ممكن يكون موت زول حبيب أو فقدان زول حبيب لزول أو اختصاب أو احتقال أو أي حاجة أذت الزول شديد، والزول ما مر بالمراحل الخمسة بتاعت الأذى اللي هي مرحلة الصدمة، مرحلة الرفض، مرحلة الحزن يعني بالضمير، الغضب، حتى بعدها بيجي القبول للحدث الحصل. الزول بيجي واحد واحدة من المراحل الخمسة دي في جزء من الدماغ بتكون متهيب، المخدرات بتعمل شنو؟ بتهدي الجزء ده، كأنه عندنا ملاريا، بدل ما نمشي ناخد علاج الملاريا بناخد بنادول اللي هي ده الدهيئة اللي بتعمل المخدرات، بتهدي الزول وتهدي مؤقتا، فبيزول بيبقى بعدك محتمل على انه التهديد بدين بالمخدرات. بس للاسف المخدرات شغلها ذاته بعد شويه بيقيل، لانه الجسم بيتعرض لحاجه اسمها الاحتماليه اللي هو تدريجيا، لو كان مثلا 5 جرام بتعمل لك حاجه، بعد عده شهور 5 جرام ما بتعمل لك، حتكون عايز 10 و20 وهكذا. الناس بتعرض للاذى بانه ياخذ جرعه زايده، يعني اسمها البوست روماتيك ستريس ديسوردر اللي هو التوتر بعد الاذى او اضطراب التوتر بعد الاذى. ده واحد من العوامل الأساسية اللي بتخلي الناس لما يبدوا ياخدوا المخدرات ويلقوا الإحساس المريح ده بيقوموا يستمروا فيه، واللي هو ممكن المعالجة تكون بأنه زول يعالج المراحل الأذى بذاته بدل ما يمشي يعالج بالمخدرات اللي هو علاج الأعراض. يعني من الأسباب تاني في الوعي الجمعي، يعني الناس اللي انت بصاحبون الجروب اللي انت بصاحبه بياخدوا قالوا لك جرب، فانت جربته بعد ده جربته، لكن في العادة الناس ما بيبقوا مدمنين إلا إذا كان في واحدة من المشاكل اللي ذكرناها قبل. يعني ففي الغالب بتلقى في ناس كثيرين بيقول لك أنا جربته وخلاص انتهيت من القصة. يعني لكن لما تقوم تجرب وتقوم تهدئ ليك تشتغل في الدماغ وتخليك، لأنه في عندك مشاكل أساسا وتخليك تهدأ، بتقوم تميل لين تأخذ أكثر وعداك يحصل الإدمان. في القصة تانية بتاعت من الأسباب عدم التوعية بالخطر بتاعه، لما أنا أكون ما أعرف أختار الحاجة بشكل جيد همشي في الاتجاه بتاع، انا ما يعني عارف الحاجه الكويسه بتاعتها بس الاحساس الجاني ده، لكن انا ما عارف الاثر بتاع اللي هتعمله لي بعد ذلك. ففي مشكله بتاع التوجيه قاعد تحصل. تاني من المشاكل اللي هو نفس الاحساس بتاع الاذى ده هو الاحساس بتاع التواصل المجتمعي، يعني اهتمامنا باطفالنا في الاسره، رعايتنا ليهم، حبنا ليهم بيقلل من احساس حوجتهم لين يعملوا الحاجه الفاقدينها يمشي يعوضوها بالمخدرات. يعني هو اهتمام الأسرة بالأطفال من الأول. يعني أفتكر القصة بتاعت ما هي وصمة، لما زول إبداه بيبدأ حاس يشعر بتأليب الضمير والمجتمع بيتعامل معه كزول سيء، دي قاعد تفاقم الأزمة للأسف. يعني فمعرفتنا بأنه الإدمان هو مرض، زي ما أنت عندك سكرية أو عندك ضغط ممكن يجيك يكون عندك إدمان اللي هو مرض، نقلل التعامل معه بفكرة أنه هو وصمة ونحن نرفض زول البضاعات المخدرات ونتعامل معه بنأذيه في التعامل، يعني قاعد يساهم في أنه ناس تخش في الجزء بتاع الإدمان.
نعم.
طبعا المسبب الأساسي هو وجود المخدرات في الدولة ذاتها، إنه دولة تكون في مخدرات، واللي هي طبعا دي بيزنس، يعني هي تعمل في شكل بيزنس اقتصادي. يعني
زي ما انت تفضلت بالاسباب اللي ذكرتيها هسي يدفع الشباب انهم او الناس انهم يضغطوا، ده بيعوز لانه المجتمع مثلا يتعرض لقضيه معينه مثلا سواء كان اقتصاديا او انه في خلل اجتماعي حدث لانتشار المخدرات، ولا قد يكون مثلا ناتج من دخول المخدرات ذاته وتوفرها بعد ذلك يكون في متناول ايدي الشباب والناس. يعني
هاي بتفق مع السبب الثاني انت قلت اللي هو السبب الاساسي، لانه الفتره للاسف الفتره بتاعت 30 سنه بتاعت الانقاذ دي للاسف المسؤولين عندنا كانوا طفيليين، كانوا بهمهم بس هم يغنوا يعني، فدخلت تجاره المخدرات بشكل كبير، فتوفرها عنده دور طبعا، اضافه لانه من الاسباب بتاعتها انه هم الشباب الحاجات الاساسيه ما متوفره لهم، يعني في حاله احباط تام سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، في حالة إحباط حاصل للشباب بيخلي الناس يتجهوا لأنهم يعوضوا الشعور بتاع الألم النفسي ده بأنهم يمشوا للمخدرات. يعني
العمل مثلا، انتشار البطالة، عدم توفر العمل، ولا عدم وجود متنفذ مثلا للشباب في ممارسة الأنشطة بتاعتهم المتعددة سواء كان رياضة بطريقة كويسة، سينمات، مسرح، ولا المافشن،
عدم توفر ده كلهم، يعني في ملل، في عدم برامج، دي من الأسباب الأساسية لأن الناس يبدو في الاتجاه ده. يعني الدولة مسؤوليتها إنها توفر للشباب وسائل ترفيه، وسائل تثقيف زي ما أنت ذكرت مثلا زي الرياضة، يعني مفروض يكون في عمل مؤسس بيهتم بين الشباب يقدروا يملوا وقتهم بحاجات مفيدة ويحسهم إنهم أنجزوا، دي حاجة. بعدين الحاجة الأساسية طبعا هي زي ما أنت ذكرت مشكلة العمل، يعني الناس بتتخرج ما بتقدر تشتغل، يعني غير المشاكل الاقتصادية الطاحنة في الأسر ذاتها بتخلي الناس يلجوا للمخدرات كمهرب. يعني مع انها هي ممكن تكون بتكلفهم اكثر، لكن هي في الاخير بتبقى مهرب وبتتحول لمرض يعني. ففعلا العطاله هي عندها دور، اللي هي الدوله ما قاعده توفر للناس عمل ولا انشطه تثقيفيه ولا انشطه مجتمعيه ولا دور رعايه للشباب ولا نوادي ولا اي حاجه يعني. فالوقت الفاضي ده كل وقت بتملي بهم ناس في قيمة طاقاتهم، وكده بتملي بأنهم يتناولوا مخدرات للأسف يعني. فهي مشكلة مركبة يعني.
طيب بنعرف إنه الزول ده يعني مدمن بالمخدر أو بيتعاطى المخدرات كيف؟
زي ما أقولك بس التعريف بتاعه إنه أنت حاجة بجد بتأخدها وبجد بتكون عندك الحوية لأنك تأخدها بشكل منتظم، وإنها بجد تعمل لك مشاكل وإنت بجد تأخدها رغم المشاكل دي. الفكرة العامة. وثاني الفكرة بتاعت الاحتمالية، إنه أنت كل مرة بجد بتأخذ كمية أكبر عشان تصل لنفس التأثير اللي كان بتحدثه لك الكمية الأقل. ثاني بعد ذاك معظمة خاصة بتسبب أعراض زي الهيروين والكحول والناس مركبات النوم، ودي بتعمل إدمان عضوي، بالتالي حيكون في أعراض عضوية. بتختلف الأعراض حسب نوع المخدر. بصورة عامة بيكون في قلق، بيكون في عدم نوم، بيكون في تهيج مثل تعرق، رجفة، ضربة قلب، دي الأعراض بشكل عام. لكن عموما أي مادة عندها أعراض المحددة لأنها ترتبط بمستقبلات محددة. لكن بصورة عامة ظهور الأعراض الانسحابية أو الأعراض الانسحابية هي الأعراض اللي بتجي للزول لما ما يتناول المادة. وجود أعراض انسحابية معناته بدأ يحصل احتمال.
نعم.
لكن عموما الناس الأكثر تعرضا زي ما قلت هم الشباب، الناس حصل لهم ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، ضغوط اقتصادية زي ما قلنا قبل، الناس اللي تعرضوا للأذى، الناس اللي عندهم اكتئاب، الناس اللي في الأسرة يعني أنا ما أقدر أقول الكلام ده عشان بعض الأبوين مثلا يتخيلوا إنه نحن مهتمين بولدنا عشان جاه، ده ما سبب يعني. رعايتنا لطفلنا، حبنا له، مدنا له بالحب، بيقلل من شعوره بتاع انه يمشي ياخد البديل للحب ده بالمخدرات يعني. بتذكر كان في مريض مثلا قال لي انه انت يعني حصل اخذت هيروين قبل كده؟ قلت له لا. قام قال لي خلاص يعني زي كانه من الصعب يتكلم عن الشعور اللي هو يدينا له. والشعور هو علاقه شديده بالالم النفسي، انت متعرض لالم نفسي، هو بقدر شنو بيشيل لك الالم النفسي ده يعني. كان تعبيره قال لي شنو زي كانه في زول حاضنك. فنحن ممكن اطفالنا ليه نخليهم يمشوا يحتاجوا انهم يتحضنوا بالمخدرات يعني؟ ده وصل المعلومه المهمه بتاعت انه الاسر اهتمامه باطفاله وباولاده غادي يقلل شديد من الحدث ده يعني.
اذا نحن دايرين مثلا انه نتكلم عن الانعكاسات الاجتماعيه الناجمه من تعاطي المخدرات بالذات فئه الشباب ديل، يعني الانعكاسات اللي بتترتب على الحاجه دي شنو؟
الانعكاسات المجتمعيه. طيب دي انت دوري، لانه المجتمع قاعد يكون مساهم في انه الحاجه تحصل ومساهم في انه تتفاقم، اللي هي بالفكره بتاعت الوصمه دي يعني. بيتعاملوا معهم كوصمه، بيبعدوهم منهم، اللي هي بتفاقم في الازمه وبتخلي الناس يخشوا في الدائره، لانه الادمان اصلا زي ما قلنا قبل عباره عن دائره. ده مساهمه من المجتمع تجاه المريض، خلينا نسميه المريض، انه شكل التعامل اللي بيتعاملوا معه بتعرف دي قاعد يفاقم الازمه ما قاعد يصلحها يعني. الانعكاسات من الشخص المتعاطي للمجتمع هي انه طبعا العطاله حتكتر، المستوى الاقتصادي عموما بتاع الدوله حيدمر، الجريم حتزيد، العنف حيزيد، التنمر حيزيد، وزي ما قلنا هو هيحصل انهيار في الاقتصاد يعني. غير انه المقدره بتاعت انه الناس تعمل علاقات اجتماعيه جميله قاعد تاثر بالمخدرات، باعتبار انه لحظه الحوجه مثلا يعني. انا في نماذج كثيره في السودان بسمع انه مثلا زول بيجي بيضرب امه او بيضرب ابوه عشان عايز قروش، ولانه بيجي مريض يعني. بعد ذاك نوع التعامل يعني المراكز بتاعت الادمان بتساعد الناس تطور وسائل تعامل مع فرد الاسره اللي بيكون بيتعاطى. لما الزول يكون ما عارف يتعامل كيف مع المريض بتاع الإدمان ممكن يساهم برضه في خلق الأزمة، مثلا إنه يستجيب له ويديه قروش. الأب والأم يكونوا متضررين اجتماعيا من فكرة الوصمة، يكونوا ممكن يتعرضوا لأنه لأذى جسدي أو عاطفي أو نفسي بسبب الزور المتعاطي، لأنه اللحظة بتاعت الحوجة دي ممكن يعمل فيها كل حاجة يعني. زيد الجريمة، معدل الجريمة ممكن يزيد عالي لأنه هما بيضطروا يسرقوا.
نعم صحيح.
بيضطروا يعملوا أي حاجة عشان ياخذوا المخدرات يعني. بعد ذاك طبعا بتقلل الأداء يعني. حتى الناس اللي بيكونوا مثلا شغالين بيقولوا إنه بعد ما بدينا ناخذ مخدرات بقى الإنجاز بتاعنا في العمل قل شديد، سواء كان الأكاديمي أو في العمل، ودول الاثنين ممكن يساهموا في إنه في زيادة العطالة يعني. في تاني حاجة مهمة جدا هي الناس اللي بتعاطوا مخدرات تأثيرهم على الأطفال ذاته يعني. هنا دي واحدة من الحاجات اللي احنا بنتعامل معاك علامة خطر، إنه متعاطي المخدرات لو عنده أطفال ممكن يسبب لهم أذى نفسي وجسدي كبير جدا يعني. وبالمناسبة في ناس كثيرين هم بتعاطوا مخدرات لأنه هم في طفولتهم يتعرضوا للأذى نتاج إنه أبويهم، واحد من أبويهم كان بياخذ مخدرات. برضو وجودهم بياخذ مخدرات في وجود الأطفال عنده أثر كبير في تقريبا حياة الطفل كلها. مستقبل الطفل كله يعني. أعتقد واحدة من أهم المشاكل يعني.
صحيح. مستمعينا الأعزاء فاصل قصير ونرجع نواصل. أهلا بك مجددا دكتورة رجاء، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى مراكز العلاج ببريطانيا. أرحب بك مجددا في موضوع حلقتنا حول تعاطي المخدرات. في السودان برضو بنلقى في الوسط بالذات يعني وسط الشباب والفئات اللي بيتناول المخدرات، بيقول لك يا أخي الزول ده مثلا لما يشرب بونجو أو يتناول نوع معين من المخدر إنه عقله بيشتغل كويس. ففي حاجات زي دي يعني دارين نعرف انتوا كناس مختصين ما مدى صحة الحتة دي يعني.
اي ما هي دي الحته اللي قبل اللي ذكرنا بتاعت فكره الاذى في مراحل الاذى. لما نزول مثلا نقول نفترض ان زول اتعرض لفكره تحت احتقان واتاذى فيها نفسيا شديد وجابت عمليه كونسلنج وما قدر يعبر المراحل الخمسه اللي قلناها قبل دي، شنو في الدماغ؟ في جزء معين من الدماغ هو ده الجزء المسؤول يهيئنا لحظه الخوف. يعني مثلا هعمل حادث، حركه هجم علي النمر، الطريقه الجسديه بتعامل بها مع الحاجه دي الوظيفة بتاعت الجزء ده من الدماغ. لما أنا أكون ما في المراحل الأزلي وما تخلصت منها، الجزء ده بكون متهيب طوالي، متهيب يعني لاحظ ذول قاعد كأنه فيني من حيهجم عليه وحياته كلها. مخدرات بتعمل شنو؟ بتمشي للحتة دي وبتقوم تخليها تسترخى، بالتالي شنو؟ القلق والخوف والاكتئاب وعدم الثقة في النفس والحاجات دي كلها هتتحسن. بالتالي الأداء بتاع ذول هيتحسن. لكن المعلومة المهمة إنه نحنا زي كأنه عندنا ملاريا بناخد في بنادول بالضبط. يعني بدل ما امشي اعالج الاذى اللي حصل لي بالطريقه المفروض يتعالج بها، انا بعالج في الاعراض بتاعته والاذى موجود لسه. ففعلا هو ممكن اللي زول حياته تبقى احسن لما هو يكون بياخذ المخدرات، نتائج انه بلطف وبيقلل التهيج الحاصل في مدله في الدماغ يعني. لكن الافضل انه الزول يكون عنده معلومه انه هو الحاجه دي السبب بتاع شنو اللي انا برتاح لما اخذ مخدرات، ويمشي يعالج المشكله الاساسيه. لأن المخدرات ما حد عالج القصة، حد عالج مؤقتا أنا حسترخى أسه، لكن أنا بعد شوية بيسمح يحتمل الحاجة وحاكون عايز أكتر وعايز أكتر وعايز أكتر، والناس هنا قاعدين يموتوا بالجرعة الزايدة يعني. أو خلاص الحياة تدمر، أكون أنا ما بعمل في أي حاجة، المخدرات تبقى الأولوية في حياتي، وبالتالي هو بتكون في حالة ضياع حاصلة والزلمة بيكون مبسوط منها يعني.
صحيح.
بيقولوا نحن ما قاعدين ناخد مخدرات عشان الإحساس الأول كان بيجينا زمان الجميل ده، ما قاعد يجينا سهو، نحن قاعد ناخد مخدرات أسه بس عشان بيجينا مستمدين عليها.
طيب دكتورة، يعني المعالجات المفترض تتم شنو؟
المعالجات تبتدي بأنه تبتدي بالمدارس، كل في المنهج عديل في منهج بتحت توعية بالمخدرات وبالآثار بتاعتها وبالأذى اللي بتسبب للزول منها، وبين الزول اللي بياخده، وبانه يعني اذا كانت افترضنا انه اذا تتم تخش في شكل عصابات مثلا يكون في توعيه، لانه ناس مثلا يتعاملوا مع الزول الغريب كيف يتعاملوا معي، انه انا ما اخذ حاجه من زول ما بعرفه، التفاصيل الصغيره دي يعني للناس من اطفال. يبدو يكون في توعيه في المدارس، يعني المنهج في المدرسه بيوعي الناس عن الاثر بتاع المخدرات وانه ما يدخلوا فيها كيف.
في المنهج السوداني في حاجه بتشير للحته دي؟ وفي المقابل يعني في الدول التانية عندك أي تجارب مثلا لمناهج مثلا في دول تانية الحاجة دي موجودة عندهم وعندها الفعالية اللي هو البداية؟
في السودان ما متأكدة، لكن ما أعتقد، لكن هنا في يعني هنا في إنجلترا عندنا في المناهج فيه، وبيجيبوا ناس عديد كل فترة يقولوا عندنا هذا الأسبوع بتاع التوعية، يجيبوا ناس يتكلموا للناس بمختلف الأعمار مثلا الناس يعني شنو يعني أنت بتستعمل لغة مختلفة ويبغى للعمر، لكن الفكرة الأساسية هي التوعية يعني.
نعم.
لكن موجود يعني لما نبدأ العمر بتاع الناس من 12 وكذا لأنه بيبقوا أكثر من عمر 12 بيبقى في تكثيف على التوعية بشكل أكثر يعني جدا فعالة، لأنه هي الفكرة الأساسية أنا يعني ناس المرضى اللي بيجونا بيقولوا ما كنت عارف أنا حاصل المرحلة دي، بالأثر بتاعه هو سبب من الأسباب الأساسية اللي بتخلي دول يبداها ويستمر فيها، لأنه هو ما مدرك إنها هي ممكن تدمر له حياته يعني. يعني أي زول بقى مدمن حيقول الجملة دي بتاعت إنه أنا ما كنت مدرك إنها هي بتدمر له حياته، فهتعمل فرق كبير جدا التوعية. الحتة الثانية بتاعت الجزء بتاع البيزنس، يعني نحن نكون حريصين إنه عندنا بيكونوا عندنا مسؤولين على قدر المسؤولية يعني. مش ناس عايزين تعمل، واللي هي المشكلة في العالم كله إنه المبادرات عبارة عن بيزنس ما قاعد يقيف. الثاني في الدور بتاع وزارة الثقافة إنه تتجهد وزارة الرياضة الرعاية الاجتماعية إنه زي ما تتخلق برامج للشباب يعني من نوادي يعني يكون في برامج بتعمل للأطفال للناس في قمة طاقاتهم دي.
نعم.
فكرة المعالجة تحت الحياة الاقتصادية يعني الشباب يقولوا في دولة بتحسن يعني بتوفر لهم حاجاتهم الأساسية.
المجتمع ذاته هو عشان ما يقدر يتعامل مع زول المدمن محتاج على الأقل يكون يعني ملم بمعرفة شوية إنه، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحتة دي؟
اللي هو طبعاً تقدر الدور الإعلام مثلاً زي حلقات والبتعملوا هذه جميلة مفيدة للمجتمع يعني. أنا بنصح الناس بس بالفكرة تحت الحب دي، تحب أطفالها، تحب تهتم بيهم، تشوف مسافينهم شنو، تقعد معاهم، ما تكون الفكرة بتاعت أوامر بس يعني. الزول اللي بيبدأ يدعات مخدرات عنده أسباب، ونقعد معاه ونشوف شنو نعالج ليه بدل ما نكون ضده وتعليقات السلبية ولا نهمله ولا يبقى بالنسبة لنا في نظرنا مجرم أو حقير. الحالات اللي عندها علاقة بالوصمة دي كلها لو قدرنا تخلصنا منها وقعدنا سمعناه وفتناه وماله ووقفنا معاه، يعني وقفنا معاه ودي مش انه دي قروش مش يجيب مخدرات، لكن نجيب معاه ونشوف الحاجة دي القصة دي وراها جزورة شنو هي يعني. محتاجين تتوفر لنا مراكز برضو في السودان لما هذا المحتاجينها، ومحتاجين نبعد الوصمة ونمشي المراكز، لأنه هي في أزمة تعطينا زول يمشي المركز عشان الوصمة الاجتماعية دي. ما في زول بيكون مثلا داري يودي ولد المركز أو بيته أو هالزول ذات يكون ما داري يمشي المركز عشان خايف من الناس، لكن لو المجتمع المعلومة بتاعتينه الإدمان مرض زيه زي السكري والضغط نقلل الوصمة دي ونخلي الناس يكونوا بيقدروا يمشوا ببراح لأنهم يتعالجوا، لأنه هي بتسبب إدمان جسدي عضوي بالذات، محتاج علاج، محتاج يدوه بديل، يبوه بديل للنفس تشتغل في نفس المستقبلات دي بديل للمخدر، بدونه ما بيقدر يعمل الحاجة يعني. هنا قاعد تكون المراكز فيها شغل متكامل اللي هي ممكن يحصل في السودان ذاته يعني، اللي هو المركز يكون فيه أطباء، يكون فيه معالجين نفسيين، ويكون فيه معالجين اجتماعيين، يكون فيه ناس من قسم البوليس، بيكون الشغل متكامل يعني. إذا زول مثلا بدأ يعمل الحاجة دي لأنه مثلا بدأ يسرق أو بدأ يعمل كذا، بتدعمل له جلسات محددة تساعده في موضوع النوع الجريمة اللي بدأ يعملها، لو بيجي يكون عنيف بتدعمل جلسات محددة تعالج العنف، لو في مشاكل اقتصادية ناس بتحاول تساهم فيها، بيساعدوا الناس إنهم لو عندهم خطط محددة للمستقبل مثلا عايزين يقروا يساهموا في إنه يدخلوا معاهد اللي عايزين يخشوا فيها يعني ويكون شغل متكامل يعني. في اللحظة دي ما عندنا المقدرة المادية إنه تدعم الحاجة دي في السودان، لكن الجزء الاجتماعي منها ممكن يدعمل عن طريق المجتمع، عن طريق الأسرة يعني. نحن كويسين جدا في الحركة بتاعت المساعدات المادية بس محتاجين نقعد مع الزول نشوفه داير شنو نحدده له يعني.
نعم صحيح. برضو دكتورة في مشاكل بتنجو من الحتة دي بالذات بين الأسر، فأنتوا بتنصحون بشنو في الحالات دي؟
هو التعامل مع زول بتعاطي كشريك مثلا ما حاجة سهلة يعني. حاجة فعلا هو يوصي بأنه هو مريض وبينه أنا كيف أتعامل معه كزول مريض يعني أنا حاسس الوعي تجاه المخدرات ما قاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده مريض، بقاعد يكون في الاتجاه بتاع إنه زول ده سيء يعني، في عاب إنه شريك كده ما سيء لكن مريض، قد يحدث فرق في شكل إحساسي به وفي شكل تعاملي معه مثلا، قد أقدر أوفر له الحب بشكل أكثر، قد أقدر أتفهم يعني المرض ذاته هو شنو والحالة اللي بيجيه المحددة دي نتائج شنو يعني، ونقعد نكتب عديل الحاجات مثلا انت لما نحصل كده وكده وكده بيحصل كده وكده وكده، فنحن قبل ما نصل لكده وكده دي نقوم نتعامل يعني شنو زي كانوا نعمل عوامل خطر، والفكرة بتاعتي انه انت محتاج علاج. طبعا دي قاعد تكون دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا لانه المدمن ما في زول بيقدر يعالجه ما لم هو يكون مقتنع بانه عايز يتعالج.
وهم الزول اللي بيكون مدمن بيوعى بالحاجات اللي بيعملها في حالة تخدير
بيعتمد على شخصية الزول وعلى استقباله للمخدر. في بعض الناس ما بيتذكروا، يعني ممكن يكون ما بيتذكروا الأحداث اللي بتحصل، اللي هي بسموها بلاك أوت. بعض الناس بيكونوا متذكرين، لأنه تأثير المخدرات ذاته بيختلف بين زول وزول. يعني أي زول جسده بيتفاعل مع المخدر بشكل كيف، في ناس بيدمنوا بشكل أسرع، في ناس ما بيقدروا يتحملوا الأعراض الانسحابية بشكل أكثر، في ناس بتحصل لهم حالة هيجان أكثر، يعني استقبال الجسد للحاجة. يعني في بعض الناس اللي بيكونوا مذكرين للأحداث اللي تمت، يعني حتى العوفة اللي بتحصل في المخدرات في الغالب بتكون نتاج إنه هو زول عايز المخدر بس في الحالة مذكرة، لأنه هو أصلاً في اللحظة ديك ما مستعمل مخدر، يعني مرة عدة ساعات وبيجي جسمه محتاج المخدر. إلا اللحظة بتاعت الحوجة وما بيعرف يفكر في أي حاجة تانية غير المخدر، يعني ممكن يقتل زول عشان يشيل قروس. يعني هذا ما بكون عنف بس، اللي هي دي الفكرة برضو مغلوطة بتاعت إنه نقول الناس المخدرات عنيفين. في الغالب الزول بتاع المخدرات ما عنيف من أجل العنف، هو عنيف يحصل على المخدرات بس، دي الفكرة العامة. ما لم يبقى المخدرات سببت له مرض نفسي وبقى عنيف لسبب مختلف. يعني
وفي ناس المخدرات ما بتأثر فيهم خالص مثلا،
ممكن لا هو بالإدمان هذا مختلفة، يعني الإدمان هو بس الحوجة ليه، لكن التفاعل بتاع أثناء المخدر برضو زي ما قلنا قبل، لأنه أجسادنا بتختلف، في ناس بيكونوا عاديين، يعني في المخدر ما بيكون بيعملوا مشاكل. عشان كده قبل لما عرفنا الإدمان عرفناه وإنه متين أنت محتاج المساعدة، لما المخدر يبقى بيؤثر على حياتك. لكن إذا أنا باخذ مخدر ما قاعد أعمل مشاكل اجتماعية، ما عندي مشكلة اقتصادية معه، ما حصلت لي احتمالية بجد أكون دائرة ضاعفة الجرعة، ما عمل لي أي مشكلة عضوية، ما عمل لي مشكلة في الشغل، وما عاد يتعالج منه من حقه، لأنه هو ما مؤثر على حياته. لكن في الغالب ده ما قاعد يكون السيناريو، يعني في الغالب هو المخدر بيعمل تأثير ما، سواء كان تأثير اقتصادي أو الأداء في العمل أو مشكلة اجتماعية، يعني بيحدث تأثير أو مشاكل نفسية، لكن يعني ما أي زول لازم يمر بكل المشاكل.
قبل ما نختم حلقتنا دكتورة رجاء، هل من أي نصيحة عبر برنامج قضايا الشباب، وصايا للشباب في السودان بالذات فيما يتعلق بموضوع الإدمان؟
والله الحاجة اللي حقولها دار أقول للشباب بتاع السودان، إنتوا جميلين جميلين فعلا، وأثبتوا الجمال بتاعكم في الثورة، جمال مبالغ فيه، ما بيستحق إنه يتدمر. تعالوا مع بعض نحاول نعالج مشاكلنا بعيدا عن المخدرات عشان ما يتم تدمير ليكم. نعم هو كبير من المعالج مسؤولية الدولة، لكن في جزء مسؤوليتك انت ذاتك كشاب، يعني انه تحاول تخليك برامج لنفسك بعيدا عن انك تتحول لمتعاطي مخدرات بشكل ادمان. يعني وانه اذا المخدرات بس تأثر على مستوى حياتك باي شكل من التأثيرات، اعرف انها هي في تعالج. وعدم توفر مراكز ما بيعني انه نحن ما بنقدر نعمل الحاجة بصورة تامة، في وسائل مختلفة نحن ممكن نتساعدنا، وسائل الاسترخاء، تصالح مع نفسنا، نحب نفسنا، نشارك الآخرين الممكن يساعدونا، يعني ننتبه لوجود المشكلة ونحاول نساعد نفسنا. يعني ورسالة لدولتنا إنه المسؤولية تحت المخدرات مسؤولية الدولة كلها، بدا من وزارة الداخلية لوزارة الثقافة ووزارة الرياضة، مسؤولية الدولة كلها. يعني
رشيد، الدولة ليه ما بتهتم؟ يعني في الفترة الفاتت بلاغات كثيرة جداً بتاعت مخدرات بتتفتح، لكن القضايا دي ما بتصل لنهايتها. الحاجة دي بتعود لشنو، وكيف انه المجتمع تقدر تتجاوز الحتات دي؟
والله ما عارف، احنا في بعرف نسمي روحنا انه اصلا احنا في مرحلة بناء دولة يا دامنا، وهل عندنا الكفاءات الفعلة ممكن تبني دولة في الوضع الحرج الحاصل ده؟ الموضوع معقد، لكن أتمنى إنه نقدر نحقق دولة حقيقية. يعني لكن هو بالمناسبة موضوع المخدرات في كل العالم ما في حاجة يحلوا، يعني هنا تتبذل مجهود ضخم جدا وتتصرف موارد ضخمة جدا للمعالجة. الحل الأساسي بتاع توقيف المخدرات ده إنه يخش للدولة، تمام موضوع صعب، لكن ما عايزين إنه يحصل، لأنه الرؤوس الكبيرة مستفيدة منه لأنه بيزنس. لكن إحنا بس خلينا نركز في إنه نقدر نعمل مراكز، نقدر نتخلص من فكرة الوصمة، نقدر ننتبه لأنه إحنا ممكن نفتش مساعدة ونتعامل مع الإدمان كمرض.
شكرا لك دكتورة رجاء محمد علي، أخصائية العلاج النفسي وإدمان الكحول والمخدرات بإحدى المراكز العلاجية ببريطانيا، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول ظاهرة تعاطي المخدرات وكيفية الشفاء منه.
شكرا كثير يا أمين، وشكرا لراديو دبنجا، وأنا مبسوطة جدا من الإعلام اللي قاعدين تقدموه، ومعا نحو السودان متعافي.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
قدر ما حاول خصمك قلبي وطوي جراحي في الحنايا واكتم الغيرة في قلبي وطوي جراحي في الحنايا ألقى سرك في حواسي وظلك يتباني خطايا ألقى سرك في حواسي وظلك يتباني خطايا ألقى كل الدنيا حولي
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر من العام 2021. مجلس البجا يغلق مينائي بشائر وسواكن والأسواق الحرة في بورت سودان الأحد واستمرار إقلاق الطرق القومية والمباني ووفد حكومي للتفاوض مع المحتجين. اغتصاب طفلة لاجئة سودانية في معسكر بشرق تشاد ومقتل شخصين وإصابة 4 آخرين ونهب ممتلكات في أحداث منفصلة بوسط وشمال دارفور. اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في غابة الفيل في القضارف وتلف مساحات واسعة في مشروع ساق النعام بشمال دارفور. احتجاجات في وسط وغرب دارفور ووفاة شخص وإصابة 15 بفيروس كورونا. وزيرة الخارجية تقول أن ما أثارته أثيوبيا مؤخرا حول سد النهضة ومنطقة الفشغة لا سند له واتهمت أثيوبيا بصرف النظر عن مشكلاتها الداخلية. محمد الفكي عضو السيادي يقول أن عمل لجنة إزالة التمكين لا يستهدف كافة منسوبي الحزب المحلول وإنما الذين يعملون على إعاقة عملية الانتقال الديمقراطي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.